الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الصراط على جنبتي جهنم، ويرسل الله الأمانة والرحم. قال النووي رحمه الله: إذا ضرب الصراط على جهنم كان على جنبتي الصراط الصلة والأمانة، صلة الأرحام والأمانة. قال: ومعنى مراد النبي صلى الله عليه وسلم أي لا يمر أحد أبدا على الصراط حتى يسأل عن رحمه هل وصلها، ثم يسأل عن أمانته هل أداها، فإذا وصل وأدى مر بسلام الله سبحانه. وأما إذا قصر في صلته أو في أمانته كان من الذين يسقطون في جهنم، عافاني الله وإياكم. وعند البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: أدي أمانتك، أدي الأمانة التي ائتمنت عليها في الدنيا، أدي أمانتك. فيقول: أي رب، وكيف أؤدي الأمانة وقد زالت الدنيا؟ كيف أؤدي الأمانة وقد زالت الدنيا؟ فتمثل له أمانته كيوم أخذها، تمثل له الأمانة اللي حملها في الدنيا كيوم أخذها بالضبط، سواء كانت هذه الأمانة في مال، أو هذه الأمانة في عرض، أو هذه الأمانة في وظيفة، أو هذه الأمانة في زوجة أو أولاد. فتمثل له الأمانة كيوم أخذها، فيقول الله سبحانه وتعالى له: احمل أمانتك، فيتوجه ليحملها فتخر من على كتفه فتهوي في النار، فينزل وراءها تحرقه النار بلهيبها. ينزل ياخذ الأمانة حتى إذا أخذها ووضعها على كتفه خرت منه في جهنم، فينزل وراءها والنار تحرقه، حتى إذا أخذها فوضعها على كتفه وظن أنه خارج بأمانته تهوي الأمانة، فينزل وراءها. قال صلى الله عليه وسلم: فهو يهوي في النار أبد الآبدين، فهو يهوي في النار أبد الآبدين، ما جنايته، ما مصيبته، قصر في الأمانة، بس ضيع الأمانة في يوم من الأيام، فكانت النتيجة أنه يهوي في النار أبد الآبدين، لأنه ضيع الأمانة في يوم من الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أنه إذا نزعت الأمانة
فقد حان وقت قيام الساعة، حان وقت خراب الأرض وهلاك أهل الأرض إذا ضاعت الأمانة. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هلاك الأرض مقرون بضياع الأمانة من نفوس الناس. إذا ضاعت الأمانة وانتشرت الخيانة والخديعة والمكر، هذا مؤذن بهلاك الأرض بمن عليها. لذا قال صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: ثم يغربل الناس غربلة، فتأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، ثم يبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. هؤلاء هم شر الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، مرجت عهودهم ومرجت أماناتهم، فلا عهد لهم ولا أمانة لهم ولا أخلاق عندهم. هؤلاء هم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن من أشراطها رفع الأمانة، إن الأمانة ترفع من قلوب الناس، إن هذا الخلق العالي يرفع من حال الناس في تعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم وأقوالهم وأفعالهم. لا أمانة عند الناس. إذن حان وقت قيام الساعة، حان وقت قيام الساعة. وانظر معي لقول النبي: فتبقى حثالة من الناس، فتبقى حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم. لابد أن نعلم جميعا عباد الله أن إيمان بلا أمانة لا قيمة له، إيمان بلا أمانة لا قيمة له. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. لمن لا أمانة له يعني خاين، إنسان غادر مخادع. هذا المرض والعياذ بالله إذا دب في قلب أخرج منه الإيمان. فقال: لا إيمان لمن لا أمانة له. وانظر إلى عكس هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وعلى أنفسهم، هو ده الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ورب مصل ولا دين له. لضاعت الأمانة، إذا ضاعت الأمانة فسد الدين، وإذا ضاعت الأمانة فسدت الدنيا، وإذا ضاعت الأمانة فسدت الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخداع والخيانة في النار يوم القيامة، في النار يوم القيامة، في يوم من الأيام خدع أو خان أو غدر يوم القيامة. هذا الإنسان الذي خان فسدت عليه الآخرة، ويفضحه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لمن لا أمانة له ينصب للغادر يوم القيامة لواء عند إسته، لواء راية علم مكتوب عليها: هذه غدرة فلان، لما غدر بفلان في ماله، وغدر بفلان في عرضه، وغدر بفلان في كذا وكذا وكذا، مكتوب. فأصبح هذا الخائن معروف مشهور بين الناس. المكر والخداع والخيانة في النار يوم القيامة. لابد أن نؤكد في ظل الانهيار الذي نراه الآن في بلادنا، الانهيار الأخلاقي على هذا المعنى. أحبابي الكرام، سامحوني إن أنا يعني على منبر النبي أقول مثل هذا الكلام. لما انتشرت هذه الأغنية بين الناس، ما فيش صاحب بيصاحب ولا راجل بقى راجل. ليه؟ لأن الأغنية دي ما انتشرت بين الناس إلا يوم أن مست جرحا بين الناس، في جرح عند الناس. ما من إنسان الآن إلا وقد أصيب بغدر أو خيانة من أقرب الناس إليه، من صاحب أو حبيب أو قريب أو جار. فجاءت الأغنية دي مست الجرح، فالكل تعلق بها إلا ما رحم ربي عز وجل. ليه؟ مست خلق أصاب الناس، مست خلق أصحاب الناس. ما نريد أن نؤكد عليه في هذه الخطبة، إعادة مرة ثانية لأخلاقنا الطيبة، إعادة مرة ثانية للأخلاق اللي أبائنا الكرام اتربوا وربوا عليها. الأمانة، كثير من الناس يظن إن الأمانة متعلقة بمسألة الفلوس، وده خطأ وهذا خطأ، بل أمانة صورها أكثر من أن تحصى. فمن الأمانة العبادة، العبادة أمانة استأمنك الله عليها، صلاة، صيام، الزكاة، الحج، أمانة استأمنك الله سبحانه وتعالى عليها. قال الله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال القرطبي رحمه الله، قال جماهير المفسرين: المقصود بها العبادة. صلاتك أمانة استأمنك الله عليها، يوم القيامة لا تمر على الصراط إلا بعد أن تسأل عن هذه الأمانة، أديت الأمانة ولا لا؟ صيام رمضان أديت الأمانة ولا لا؟ الزكاة إذا كنت من أصحاب المال أديت الزكاة ولا لا؟ الحج إن كنت مستطيعا إلى ذلك سبيلا أديت الأمانة ولا لا؟ قال ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، قال: خيانة الله أن تترك ما أمرك الله به. هي دي الخيانة المتعلقة بحق الله سبحانه، أن يستأمنك الله سبحانه وتعالى على عبادات وعلى فرائض ثم تخون ربك سبحانه وتعالى فلا تؤدي ما أمرك الله عز وجل به. الخيانة أن تعصي الله عز وجل سرا، تخاف أن يطلع الناس عليك إذا كنت بينهم ظاهرا، أما إذا خلوت فتعصي الله عز وجل. هذه خيانة. شاب من الشباب يدخل في يوم من الأيام أطه ويقفل على نفسه ويدخل والعياذ بالله على موقع من المواقع الفاسدة، هذه يا ابني خيانة، دي خيانة لله. تسأل يوم القيامة: لماذا خنت الله؟ خيانة لله إنك تعصي الله عز وجل سرا، هذه خيانة لله سبحانه وتعالى. ومن صور الأمانة أمانة المال، وليس كما يظن بعض الناس إن أنا أقول لك في يوم خلي التليفون معك أمانة، مش هي دي الأمانة بس، أبدا لا والله، بل المال اللي أنا باخده من شغلي أنا أمانة مستأمن عليها، هذه أمانة استأمني ربي عليها. الموظف اللي بيروح الشغل وبيعطل أحوال الناس وبيعطل شغل الناس وبيعطل مصالح الناس وآخر الشهر أول واحد واقف قدام الخزنة، أنت خائن في هذا المال، أنت لا تستحق هذا المال، دي خيانة أنت مسؤول عنها يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. عندي مصنع، عندي شركة، عندي محل، واللي موجود معايا في المحل بيسرقني وأنا لا أعرف، هذه خيانة أسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة، وأقف أنا وهذا الخائن بين يدي الله يوم القيامة، وربنا سبحانه وتعالى يقول له: أدي لهذا الإنسان الأمانة بتاعته، ادي له أمانته. أخي يعمل في مجال المراقبة بالكاميرات والكلام ده، يقول لي: أنت لا تتخيل كم كشفت هذه الكاميرات من خيانات، ومن أقرب الناس للناس، من أقرب الناس للناس. يقول لي: حد بيتسرق بقاله فترة، بيتهم اتنين، بيقول لي اللي شغال معاه بقاله 25 سنة هو الحرامي، هو الخائن اللي كل شوية يخش يسرق. يقول لي: أنت لا تتخيل، الراجل مش حزين على الفلوس اللي راحت، ولكن حزين إن خنجر الخيانة جا من ده، خيانة المال. واحد ربنا استعمله على أموال المسلمين الفقراء والمساكين، شغال في جمعية من الجمعيات، استأمنه الله بهذه الأمانة، بدأ والعياذ بالله يخون الله في هذا المال. شوف سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العامل على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. اديتك مبلغ من المال قضاء ديون عن فقراء المسلمين، طول ما انت بتسعى لقضاء ديون المسلمين بالحق، اديتك فلوس علشان ترعى ايتام ماشي بيها بالحق وفي هذه الاموال تتقي الله في هذه الاموال، انت في هذه اللحظة كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع الى بيته. انظر الى هذا الاجر لامانة هذا الانسان. وعلى النقيض، كم خان اقوام المسلمين في اموالهم، كم جمعية من الجمعيات خانت اموال المسلمين وخانت المسلمين وخانت الفقراء. وسبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنفسه قانونا في الارض ان كل خائن يفضحه الله سبحانه وتعالى، لابد انه يفضح، لابد انه يسأل. ومن الخيانة ايضا الخيانة المتعلقة بالاعراض، والعياذ بالله، خيانة المتعلقة بالاعراض التي يسعى فسدة الناس الى ان تكون منهجا في حياة الناس. لما تخرج علينا ممثلة وتدعو الشباب والعياذ بالله الى مشاهدة الافلام السيئة الفاسدة وتجهر بمعصيتها على رؤوس الشهادة، تقول انا بتفرج على ده، دي خيانة لله سبحانه وتعالى. وكلامك الآن ودعوتك إلى الباطل خيانة لله سبحانه وتعالى، وخيانة للمؤمنين، وخيانة للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في شأن الذين يخرجون إلى الجهاد، قال: وأكلما خرجنا إلى سرية تخلف رجل والعياذ بالله ليخون المجاهدين في نسائهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: حرمة نساء المهاجرين، حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم أي القاعدين، أما والله لا يخلف رجل رجلا في أهله بشر. يعني خرج راح الشغل والثاني خلفه في أهله بسوء والعياذ بالله، إلا أوقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي هل سيبقي له حسنة؟ فما ظنكم في هذا اليوم، يوم أن يعلم أن هذا خانه في أهله، أن هذا خانه في أهله. تخيل الآن شهوة دقائق جعلت هذا الإنسان الخائن للمسلمين في أعراضهم واقف بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان الذي ظلم في عرضه واقف بين يدي الله عز وجل، وهذا يقول الله له أدي أمانتك، وهذا يقول الله له خذ حقك كاملا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الموضوع وقال: فما ظنكم أنتم يا مسلمين، فما ظنكم ماذا سيبقي له، وهل سيبقي له حسنة؟ فما ظنكم في هذا اليوم، يوم أن يعلم هذا الإنسان أن هذا الشخص قد خانه في عرضه، يا ترى هيعمل إيه؟ ويا ترى موقفه في هذا الوقت ايه؟ ويا ترى ساعتها هذا الانسان الخائن ما كيف سينظر الى شهوة دقائق التي اهلكته في هذا الموطن واهلكته في هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكيف سيكون حاله وقد عرف على رؤوس الاشهاد بانه قد خان الناس في اعراضهم، كيف الحال؟ يا ترى كيف سيكون الحال لمن خان المسلمين في أعراضهم؟ ومن الأمانات أمانة الاختيار، أمانة الاختيار. أنا دكتور في الجامعة وهناخد مجموعة من أوائل الدفعة معيدين داخل الجامعة، للأسف للأسف كم من دكتور خان الأمانة في هذا اليوم، وبدل ما يعين الأحسن والأفضل والمجتهد أكثر والمتفوق أكثر، جاب ابن زميله الدكتور وعينه معيد. وأما أصحاب المؤهلات العالية وأما أصحاب الدرجات العالية وأما أصحاب التقديرات امتياز وغيرهم، يا عيني ملهمش واسطة، ملهمش واسطة، ملهمش حد داخل الجامعة، يعملوا ايه؟ خلاص، هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وسد الأمر إلى غير أهله داخل الكنترول. الدرجات بترتفع لأبناء الدكاترة إلا ما رحم ربي عز وجل. قبل الامتحانات، الامتحانات معاهم المتوقعة، وبعد كده الاختيار للمعيدين داخل الجامعات معروفين، ابن الدكتور فلان هو اللي هيتعين منتهية. طب فين الطالب اللي اجتهد ونجح وكان من الأوائل؟ فين الطالب اللي بذل؟ عرفتوا ليه احنا علماء المسلمين من مصر بالذات والعالم الإسلامي لا يوفقوا داخل بلدنا وإنما يوفقوا في الخارج؟ لأن الخارج لا يوسد الأمر إلا لأهله، لا يوسد الأمر إلا بأهله. كم من شباب جاءوني وحدثوني بحالة انهيار نفسي، طالب لم ينم ساعة أيام الدراسة ودروس كورسات ومذاكرة وتعب وعناء ومجهود علشان إن شاء الله يسعد أهله ويكون من الأوائل على الجامعة، وبعد ذلك خابت الأمور. جاء بيقول لي واحد منهم، هو أنا كنت ذاكرت ليه أصلا واجتهدت ليه؟ ما هو غيري بياخدها. هو ده الحال، وده اللي النبي حذر منه، هذه خيانة. الدكتور اللي يعمل كده خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. من الخيانة أيضا الخيانة في الاستشارة، الخيانة في الاستشارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن. يعني إيه المستشار مؤتمن؟ علشان أقرب ليكم المثال، خليني الآن معانا واحد مريض مسلم رايح يكشف عند دكتور. الدكتور أول ما شاف المريض قال له أنا عايز منك كمية التحاليل دي والأشعة دي والأدوية دي. أنا أتمنت الطبيب ده على كل هذه الأمور، تروح معمل التحاليل يعمل لك شوية تحاليل أنت مش محتاجها، والأشعة أنت مش محتاجها، وأدوية 75% منها أنت مش محتاجها. أمال الدكتور عمل كده ليه؟ أنت مش واخد بالك، أصله عامل تعاقد مع معمل تحاليل على قدر التحاليل بتكون لنسبة في آخر كل شهر. نقول للدكتور ده أنت مؤتمن، الكلمة اللي أنت بتكتبها في الروشتة أنت مؤتمن عليها، إن دي أمانة، دي أمانة. أكتب للمريض ما يحتاجه فقط، إنما تخونه في الاستشارة وتكتب له أشياء هو مش محتاجها، دي خيانة لله وخيانة لرسوله وخيانة للمؤمنين. أنت خاين. لما في يوم من الأيام، لما في يوم من الأيام الدكتور يكتب لي حاجات، طب أنا ما عملتش التحاليل في المعمل ده، يقول لك لا أنا لا أثق إلا في المعمل ده. طب أنا هعمل لك في معمل أحسن منه أفضل منه، لأن المسألة مسألة نسبة. على كل شوية تحاليل بيعملها. لما تروح شركات الأدوية وتقول له اكتب لنا مع كل روشتة هتتصرف من الدواء ده، انت لك نسبة. طب انا مش محتاج للدواء ده. طب يا دكتور اتق الله فيا، انا راجل موظف وفلوسي على قدي، ده انا سالف ثمن الكشف وهستلف ثمن الدواء، وده انا اقتطعته من قوتي وقوت اولادي. اتق الله في المسلمين، اتق الله في المسلمين. لا لا، هو علشان يعرف يغير العربية مع اخر السنة يجيب موديل السنة، وعلشان يقضي الصيف في مرسى في 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 الساحل الشمالي ولا هنا ولا هنا، تخون المسلمين. النبي يقول المستشار مؤتمن، دي أمانة. أنا لما قلت لك اكتب لي الدواء أنا استشرتك إيه الدواء اللي ناخده؟ تضحك عليا وتخوني؟ حقي كامل يوم القيامة هاخده، حقي كامل يوم القيامة أنا هاخده. دي أمانة ربنا عز وجل استأمننا عليها، أمانة ربنا استأمننا عليها. تخيل الآن قدر الفساد اللي موجود في بلاد المسلمين لما الخلق ده غاب عنهم. أول ما الخلق ده غاب عن المسلمين أصبح النهاردة الأغنية اللي لازم تكون وصلة لكل الناس مفيش صاحب بيصاحب ولا راجل بقى راجل. ما أنا شاعر بالخيانة من أقرب الناس اللي كانوا بيقولوا عليهم ملائكة الرحمة، الدكاترة والممرضين، يخون الله عز وجل فيه. وبيخوني، بيخوني لما ضحك علي علشان ياخد هو نسبة زيادة من الأموال. ضحك علي واداني دواء أنا مش محتاجه. وكل واحد منكم ذاق من هذا المرض، يروح يصرف الروشتة تعبان، تعبان مش قادر يمشي، يصرف الروشتة الصيدلي اللي على ناصية الشارع حبيبنا فبنديله الروشتة، ففوجئنا إن هو بيقول طب إيه علاقة الدواء ده بالدواء ده؟ انت ما شاء الله مش محتاج المكمل الغذائي ده والفيتامين ده انت مش محتاجه وده انت مش ده كله ليه؟ النسبة دي خيانة دي خيانة انا اسأل عنها يوم القيامة لان انا خنت لما جيت ادي الشورى خنت لما جيت اقول لك رأيي في الدواء اللي تاخده انا خنت خيانة يوم القيامة نقف بقى قدام ربنا وتأخذ الحقوق كاملة في الوقت ده خلاص ما عادش ينفع اقول لك طب ادي ثمن الكشف وادي ثمن الدواء ما عادش ينفع الوقت ده حسنات وسيئات حسنات وسيئات كل طبيب مسلم بالله عليك تذكر انك لن تمر على الصراط الا بعد ان تسال عن كل روشته انت كتبتها عن كل دواء انت كتبته انت اديت الامانه وانت بتكتب ده ولا لا ومن الامانات الامانه في البيع والشراء الأمانة في البيع والشراء إنك تكون أمين وإنت بتبيع إنك تكون أمين وإنت بتشتري سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه باع ابنه جملا باع جمل بعد ما تباع ابنه دخل عليه قال له أنا بعت الجمل طلع جري وراه على مع الرجل اللي اشترى قال له تعالى تعالى أنت اشتريت الجمل ده بكام قال له بكذا قال له أنت اشتريته لحما انت اشتريت عشان تذبح وتطعم الناس مثلا من اكل من لحم وكده ولا اشتريته عشان ركوبه انت تركبه وتطلع بيه في الاسفار والكلام ده قال ركوبه فقلت له يعني هذا لا يصلحك فقال له المشتري يا عبد الله والله ما اراك الا انك تريد ان تفسد علي بيعتي انا شايف كده ان انت جاي تفسد علي البيعه دي قال لا والله إن في قدمه نقبا في رجليه مرض لا يصلح للمشي ووالله ما قلت لك ذلك إفسادا لبيعتك ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يحل لأحد أن يبيع شيئا حتى يبين شفت المسلمين هي دي أخلاقنا المفترض تكون موجودة عندنا مش آجي أشتري منك تليفون تقول لي ده زير وما تفتحش وبعد فترة يتبين لي أنه مفتوح أو تبيع لي عربية تقولي ده فابريكا برة وجوة ويتبين لي بعد كده إن العربية يعني فيها ما فيها حتى يبين شوف كلام النبي شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي لما يقول لنا التاجر الصادق الأمين تاجر صادق وأمين ده يحشر فين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبربكم ركزوا فيما يقال الآن تخيل الآن اللي كان أمين ده كل شوية يطلع 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 لحد ما وصل لدرجة النبيين والشهداء والصالحين واللي خان الأمانة عمال ينزل 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 في جهنم أبد الأبدين شوف المرحلة بينهم وبين بعض قد إيه التفاوت بينهم وبين بعض قد إيه علشان ده كان أمين بس عشان ده كان أمين ما خانش في يوم من الأيام ومن الخيانة أو من صور الأمانة إنك تؤتمن على الأسرار إن الإنسان منه يكون أمين على الأسرار قال صلى الله عليه وسلم أنا بكلم فلان أو سين أو صاد بكلمه فأنا بصيت كده في حد موجود معنا وكلمته قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل الرجل فالتفت بيبص في حد سمعنا فهي أمانة الكلمة دي أصبحت أمانة لا يجوز لك إنك في يوم من الأيام تنشر السر اللي أديته لك أدي أمانة بص ومن الأمانة الأمانة في فراش الزوجية الأمانة في الفراش إن السر ده ما يخرجش بره للأسف للأسف تسمع شرار الناس يتحدثون فيما يكون بينهم وبين زوجاتهم بالليل باتوا يسترهم الله ويطلع يفضح نفسه ويتكلم والعياذ بالله كلام يعني ترفضه الآذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من أعظم الأمانات أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي المرأة إلى زوجها دي أمانة دي أمانة إنما شرار الناس اللي يطلع نار دول ده أنا عملت وسويت وفعلت وفعلت دي, 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 دي مصيبة قال صلى الله عليه وسلم إن من أسوأ الناس منزلة أو من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم يصبح ينشر سرها ده أنا عملت وسويت وفعلت 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 ده أشر الناس منزلة عند الله عز. ما هو خان أمانة، فالأمانة تفضل تنزل وينزل وراها، فهو يهوي في النار أبد الأبدين، كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الأمانة، الأمانة ده عبارة عن خلق. رأينا أمانة في الكلام، رأينا أمانة في الأعمال، رأينا أمانة في السلوكيات. ومن الأمانة أيضا التي استأمننا الله عز وجل عليها، إن كل إنسان منا ربنا استعمله في مكان معين أصبح هذا المكان أمانة. الرئيس في مكانه مؤتمن على المسلمين، والوزير في مكانه مؤتمن على المسلمين، ورئيس الحي في مكانه مؤتمن على المسلمين، والمدير في شركة مؤتمن على المسلمين. هيسأل عن أموالهم، ويسأل عن دمائهم، ويسأل عن احتياجاتهم يوم القيامة. فاطمة بنت فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز بيسألوها: انت ايه اعجب حاجة شفتيها من عمر، اعجب حاجة شفتيها في عمر ايه؟ قالت لهم: كان عمر اذا يقضي بالنهار بين الناس، فاذا جن عليه الليل دخل بيته، وانه دخل ذات يوم فاخذ يبكي بكاء شديدا ويشهق الشهقة، فاقول مات، فاقول مات، وانني دخلت عليه ذات يوم فقلت: يا عمر، لما كل هذا البكاء؟ فقال: يا فاطمة إليك عني، سبيني دلوقتي. قالت: والله يا عمر جئت معتبرة، جاي أتعلم منك. فبكى، ثم قال: يا فاطمة، إن الله عز وجل قد ولاني هذا الأمر، ولاني على الأبيض والأسود والأحمر، وعلى الغني والفقير، وعلى القوي والضعيف، وإن كل هؤلاء يقفون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة أمامي، وخصمي دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أصنع يا فاطمة؟ أبكي ولا ما بكيش؟ أبكي على حالي ولا ما بكيش؟ ده حال الناس اللي استشعروا إن الولاية أمانة، إن الولاية أمانة. أبو ذر رضي الله عنه في يوم رايح للنبي يقول له: يا رسول الله ولني، عايز أكون رئيس أو أمير. فقال: لا يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. أمانة من الأمانات. رئيس الحي هيتسأل عن كل شارع: أنت يا ابني أنت سفلت الطريق ده ولا؟ وهيتسأل عن كل دور طيع مخالف: أنت هتتسأل عن ده عشان ما فيش بيوت طوح، وحاجات المسلمين اللي كانت في الحي ما بتخلصش إلا بالرشوة، هتتسأل عن ده، والحاجات الغلط اللي بتحصل هتتسأل عن ده. أمانات فيهم الأمين بفضل الله سبحانه وتعالى، وفيهم الخائن، ويوم القيامة يتبين حقيقة الأمانة، تتبين حقيقة الأمانة وحقيقة الكيانة. عشان كده بنقول الأمانة ده خلق هنخاطب بيه كل أحد، كل أحد في المجتمع. الأب أنت أمين على أولادك وأمين على زوجتك، والأم أنت أمين على تربية الأولاد. طب حدثوني بربكم، ماذا لو أصبح المجتمع كله أمين بهذه الصورة، يسعى بأمانة بهذه الصورة، كيف سيكون الحال؟ أنت في يوم من الأيام هتتضرر من حاجة؟ هتتضرروا من حاجة؟ لا، ما هو كل واحد عارف المشكلة فين. أختم معكم: أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا على المدينة، قعد سيدنا عمر الخطاب سنة كاملة لا في قضية جت ولا كلام ده، راح لأمير المؤمنين أبي بكر خليفة رسول الله قال له: أقلني، أنا مش عايز أكون قاضي. قال له: ليه؟ قال له: ليه؟ المجهود عليك ضخم وزيادة. قال: لا والله، فأنا منذ سنة، من سنة كاملة لم يدخل إلي أحد، كيف أكون قاضيا على قوم عرف كل واحد منهم ما له فأداه وما عليه فأداه، فأنا تكون بينهم مشكلات؟ هو ده منظر مجتمعنا لو عد نفس المنهج ده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد. كل ما كان الإنسان منا أمين فاز في الدنيا، فاز في الآخرة، فاز في كل لحظة من لحظات حياته. صدقني هتسعد، صدقني تسعد، حتى وإن أصبح كل الناس خونا وإنت الأمين الواحد، صدقني يكفيك شرفا إنك أصبحت الإنسان الأمين، يكفيك شرفا إن الناس يوم القيامة أو الناس في الدنيا يقولوا: الحمد لله إحنا ما عندناش في الشارع إلا الإنسان ده، هو ما شاء الله راجل أمين. سعادة الدنيا. أحكي لك موقف، الموقف مش مقصود لذاته، ولكن لمعناه. يحكي الإمام ابن عقيل شيخ الحنابلة عن نفسه، بيقول أنا كنت بحج بيت الله الحرام، بين أنا أطوف في ساعة متأخرة من الليل، إذا بقدمي تحت قدمي شيئا فأخذته، فإذا فيه عقد من لؤلؤ يساوي الآلاف، وكنت رجلا فقيرا محتاجا، فقال لي شيطاني يا أبا عقيل بيعه وانتفع بثمنه. ثم قلت وأين الأمانة؟ طب فين الأمانة؟ حتى إذا كان في اليوم التالي إذا برجل ينادي في الحرم من يدل على عقد صفته كذا وكذا وله كذا وكذا؟ قال فقلت هذا يرحمك الله، أدي العقد بتاعك أهو يرحمك الله، مش لا محفظة ضربها في جيبه، لا محفظة ضربها في جيبه، أو لقى تليفون أول حاجة عملها أن فتح التليفون مكسر الشريحة علشان اللي يتصل يلاقي التليفون إيه مقفول. فقلت هذا مالك يرحمك الله، فعرض علي مقابل ذلك مالا، فقلت لا والله أبدا ما يكون. قال ثم إني خرجت بعدها من الحرم، خرجت بعد فترة إلى بيت المقدس أزور البيت المبارك، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بزيارة كهذه بعد أن يحرر من اليهود. فبيقول أنا رحت أزور البيت المقدس، فدخلت مسجدا بحلب، دخلت مسجد وأنا في الطريق في حلب، فإذا بالناس يقدموني للصلاة ويقولون لي إن إمامنا قد مات فصل بنا. قال فصليت بهم فأعجب بصوتي، فقالوا لي يرحمك الله ألا تصلي بنا رمضان فإن إمامنا قد مات. قال فصليت بهم رمضان وأخذت أعلمهم العلم فارتبطوا بي أكثر وأكثر، فقالوا يرحمك الله لقد أسعدتنا بصوتك وبعلمك، وإن أعظم ما نقدمه لك أن نزوجك بابنة إمامنا. قال فقبلت فتزوجتها. قال فلما تزوجتها فإذا هي امرأة دينة خلوقة جميلة. قال ولكن أكثر ما لفت نظري فيها هو أن ذلك العقد في رقبتها، العقد في رقبتها. فقلت لها ما قصته؟ فذكرت ذلك، فقالت أنت الرجل الذي كان أبي كل ليلة يدعو ويقول اللهم زوج ابنتي بمثله، هو أنت أيوه هو هو. قال ثم إنها مرضت فماتت وعاد لي العقد ولكن من حلال. عاد العقد ليه بس حلال بقى المرة دي؟ هو كده الفارق بين الحرام والحلال شعرة. لو احنا قطعنا الشعرة دي بيننا وبين الحرام فالحرام بعد بعيد، صدقني هيلف لفته وهيرجع ليك تاني من حلال، هيلف اللفة دي ويرجع تاني ليك صدقني من حلال، لأن ربنا عز وجل قدر كده. ابن عمر رضي الله عنه لما خرج ذات يوم فمر على راعي غنم حب يختبره، فقال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال وأين الله؟ قلت كل قال وماذا أقول لصاحبها؟ قال كل صاحبها أكلها الذئب. قال فإذا قلت هذا لصاحبها فأين الله؟ وماذا أقول لله؟ ابن عمر بكى وقعد يقول وأين الله وأين الله وأين الله وأين الله. ابن عمر رجع بيته أخذ مبلغ من المال، سأل مين الراعي ده؟ قال له ده الراعي ده بتاع فلان. راح اشترى الغنم وأخذ الراعي أعتقه من رقي، ثم قال له أنت حر والغنم لك، أنت حر والغنم بتاعك. الأمانة تخلينا دايما نوصل لهذا الطريق. سبحان الله، تلاقي اتنين موظفين، ده مرتشي حرامي خاين للأمانة، تلاقيه مليان أمراض، وتلاقي أولاده مبهدلين وآخر بهدلة، وبعد كده في نهاية خدمته يتعرف إنه مرتشي يتفضح، وتلاقي التاني سبحان الله الرجل الأمين اللي ما كانش إيدي أبدا تتمد للحرام، كانت النتيجة إن الرجل الأمين ده تلاقي سبحان الله ربنا مبارك له في زوجته، ومبارك له في أولاده، ومبارك له في صحته، ومبارك له في حياته، في بركة جوه البيت. ما أنا قلت لك الحاجة الحرام اللي إحنا سبناها دي بتكون نتيجة بتلف لفتها وترجع ليك تاني من حلال، هي دي ثمرة الأمانة. ثمرة الأمانة يوم القيامة بين إيدين ربنا عز وجل إنك ترفع في أعلى عليين مع النبيين، ما هي دي صفاتهم، صفة النبيين كده، إني لكم رسول أمين، إني لكم ناصح أمين، دي صفاتهم تكون معاهم يوم القيامة. أحباب الكرام، دور الأمانة مش دور فردي إن أنا أقول إحنا عايزين نكون أمناء، لا لا لا، ده أنا عايز أقول أنا أبقى أمين في نفسي على كل صور الأمانة اللي أنا قلتها لكم النهاردة، وفي نفس الوقت أنا أدعو ناس، يا جماعة لازم نكون كلنا كده. صدقني والله لو كل واحد فينا عمل كده أنت هتكون الصاحب اللي كل الناس نفسها صاحبها، وهتكون الراجل اللي كل الناس تتمنى إن هي تكون قريبة منها. أحباب الكرام، الأمانة ديننا، الأمانة خلقنا، والأمانة هي إيماننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا إياكم من يسرون قال فاتبعون أحسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على حق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبتته. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.